أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النقطة الأخيرة من البحث، وهي النقطة الثالثة من القسم الثاني من الدرس، حول مشاكل تطبيق الله. بعد ما تقدم عندنا من كلام، يتبين عندنا أن الشهيد الصدر رحمه الله لا يقول بالملازمة، يعني لا يرى أن هناك وجوبا شرعيا للمقدمة مضافا إلى الوجوب العقلي، ولكن على فرض التنزل والقول بأنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته شرعا، ما هي طبيعة هذه المقدمة؟ أشار الشهيد الصدر إلى أنه هذه المقدمة ليست مطلق المقدمة، سواء كانت موصلة إلى ذي الواجب أم لا، بل أنا أقول بناء على التنزل طبعا والقول بثبوت الملازمة، إنما أقول هناك ملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته الموصلة، لا مطلق المقدمة، لا طبيعي المقدمة. وتقدم عندنا سابقا في القسم الأول من البحث حول خصائص الوجوب الغير. الوجوب الغير قلنا بأنه ليس له صلاحية البعث والتحريك المولوي، وكذلك الأمر قلنا بأنه لا يشكل موضوعا للثواب ولا يشكل موضوعا للعقاب، كما أنه واجب توصلي وليس واجبا تعبديا. الآن نتيجة هذه الخصائص بعد القول بالملازمة، نتيجة هذه الخصائص وقعنا في بعض المشاكل الفقهية، وهذه التي أشرنا إليها في بدايات البحث، وقلنا بأنه مسألة عباديات الطهارات الثلاثة: الغسل والوضوء والغسل والتيمم. وقلنا بأن الشهيد الصدر رحمه الله تعالى أشار إليها في البحث. نعم، لم يبحث الكلام هنا كما بحث في غيرها من الكتب، يعني بشكل موسع وعقد له البحوث، لا، هنا فقط بمجرد طرح هذه القضية كمشكلة من مشاكل التطبيقية لبحث مقدمة الواجب. ما هي هذه المشاكل؟ نحن قلنا والآن أشرنا إلى أنه من خصائص الوجوب الغيري الخصوصية الأولى أو الثانية، أنه لا امتثال للواجب، أو بالأحرى أن امتثال الواجب الغيري لا يستلزم ثوابا، لا يستتبع ثوابا. كما أنه قلنا نحن في الخصوصية الرابعة الآن أيضا أشرنا إليها، أن الواجب الغيري والمقدمة هي واجب توصلي وليس واجبا تعبديا. من خلال هاتين الخصوصيتين للواجب الغير، من خلال هاتين الميزتين للمقدمة، نتج عندنا مشكلتان. المشكلة الأولى أنه نلاحظ أن هناك مقدمات وردت عندنا حتى في بعض الروايات، ورد عندنا بعض المقدمات من فعلها وشرع فيها استحق الثواب، كمن يريد زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، فإن له بكل خطوة كذا حسنة، وكذلك الأمر من يريد أن يحج كذلك الأمر، طي المسافة يستحق عليه الثواب. وكيف مع أن طي المسافة وقطع المسافة مقدمة، أي أنه واجب غيري، ومع ذلك استحق عليه الثواب. وكذلك الأمر المشي إلى زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، ما هي إلا مقدمة لنفس الزيارة، ومع ذلك استحق عليها الثواب. كيف تقولون وهي مقدمة، وكيف تقولون بأن من خصائص الوجوب الغيري أنه لا يستتبع ثوابا؟ هذه مشكلة. والمشكلة الثانية وليدة الخصوصية الرابعة، أن الواجب الغيري واجب توصلي وليس واجبا تعبديا، مع أنه ورد عندنا في الطهارات الثلاث أي في الوضوء والغسل والتيمم أنه يشترط فيها قصد القربة. لا يصح الوضوء من دون قصد القربة، ولا يصح الغسل من دون قصد القربة، ولا يصح التيمم من دون قصد القربة. ومع أن هذه الأمور هي مقدمات لمن؟ للصلاة مثلا، فهي مقدمة وأخذ فيها قصد القربة. كيف تقولون بأن المقدمة ليست في هذه الحالة واجبا تعبديا، بل هي واجب توصلي، مع أن الوضوء والغسل والتيمم من المقدمات وهي واعتبر فيها قصد القربة فهي واجبات تعبدية. هذه هي المشكلة التطبيقية التي ذكرها الشهيد الصدر رحمه الله. نعم، هناك كما قلنا بحوث مفصلة في الكفاية وغيرها، وهنا الشهيد الصدر رحمه الله تعالى باختصار قال أنه يمكن أن يجاب على كلا المشكلتين. أما بلحاظ المشكلة الأولى وهي أنه كيف تقولون بأن المقدمات لا تتبع ثوابا، يقول هكذا: نحن طارة ننظر إلى المقدمة بما هي مقدمة، وأحيانا ننظر يعني بما هي وجوه غير، وأحيانا ننظر إلى المقدمة بما هي ماذا وكأنه الشروع فيها، يعني ننظر إلى المقدمة بما أن الشروع فيها شروع في ذي المقدمة. نحن عندما نقول بأن الواجب الغير لا يتبع ثوابا، مرادنا أن امتثال المقدمة بما هي مقدمة بعنوان المقدميات لا تتبع ثوابا. أما لو كان امتثال المقدمة يعني شروع في امتثال ذي المقدمة، يعني بطريقة أخرى الاتيان بالمقدمة بمثابة الاتيان بذي المقدمة، فحينئذ نأتي ونقول في هذه الحالة هذا الذي يستحق عليه الثواب الاتيان بالمقدمة وامتثال المقدمة بما هو شروع امتثال ذي المقدمة. أما الاتيان وامتثال ذي المقدمة بعنوان المقدمية فهذا لا يتبع ثوابا. فلذلك عندما نأتي ونقول لهذا الشخص الذي يريد أن يزور الإمام الحسين عليه السلام بأول خطوة كأنه شرع في زيارة الإمام الحسين، فيستحق الثواب على ذلك لأنه شروع في الواجب النفسي وليس شروعا في الواجب الغيري، فيشرع في المشي كأنه شرع في زيارة الإمام الحسين، فالثواب من خلال الواجب النفسي لا من خلال نفس المقدمة. وأما بالنسبة لي للثانية، وأيضا كذلك الأمر أشار إلى مسألة أنه في بعض الأحيان قد يكون هذه يأتي عندي روايات، يعني الآن نحن نأتي ونقول هكذا أنه المقدمة لا تتبع ثواب، ولكن ورد في بعض الروايات أن هناك مقدمات، كما لو فرضنا هكذا يريد أن يعيد مريضا أو يريد أن يصلي الجمعة على فرض وجوبه، يريد أن يصلي الجمعة، فهنا في هذه الحالة أو يريد أن يذهب إلى المسجد، المشي إلى المسجد أو إلى صلاة الجمعة أو إلى زيارة الإمام الحسين، ورد عندنا روايات ماذا تقول؟ يستحق صاحبها ثوابا مع أنها مقدمات غيرية. لماذا؟ للصلاة مثلا أو للزيارة أو للحج. فهنا نحن من خلال الخصوصية الثانية للواجب الغيري نقول هذه الأمور لا تتبع ثوابا، ولكن عندما تأتي الروايات وتقول عليها ثواب ماذا نستكشف هنا من خلال هذه الروايات؟ أن هذه المقدمات إنما تستحق الثواب لأن الشروع فيها شروع في الواجب النفسي، شروع في نفس الصلاة أو في نفس الزيارة أو في نفس الحج. فنحن في هذه الحالة من خلال الروايات التي نصت على استحقاق الثواب نستكشف ما هو؟ أن الشروع في هذه المقدمات هو شروع في ذي المقدمات. واضح صار الجواب أن استتباع امتثال المقدمات للثواب إنما هو بلحاظ أن الشروع في المقدمة هو شروع في في المقدمة. أما لو كان الشروع في المقدمة لا بما هي مقدمة للواجب الغير بعنوان المقدمية فلا تستتبعوا ثوابا. هذا بالنسبة للمشكلة الأولى. وأما بلحاظ المشكلة الثانية التي هي وليدة الخصوصية الرابعة للواجب الغيري وهي التي ترتبط بأن الواجب الغيري واجب تعبد، فهنا في هذه الحالة نحن ماذا نقول؟ هذه الخصوصية تقول بأن المقدمة بما هي مقدمة كمقدمة للواجب لم يؤخذ فيها شيء مضافا للمقدمية، يعني الصلاة مطلوب فيها الوضوء، فلم يلحظ من حيث المقدمة إلا الوضوء، مطلوب فيها الغسل، مطلوب فيها التيمم، لم يلحظ إلا فقط التيمم والغسل والوضوء، فلوحظ المقدمة بما هي مقدمة. فالمقدمة بما هي مقدمة نأتي ونقول هنا طارة تكون مقدمة لواجب، هذا الواجب سنخ واجب يتوقف حصوله وتحققه على مقدمة قربية، يعني فهكذا عندي، وطارة تكون مقدمة لواجب سنخ واجب لا يشترط في مقدميته القربة، فصار عندي نحوان من المقدمية، مقدمة بما هي مقدمة يعني لا يوجد فيها قيد قصد القربة، هذه تصلح لأن تكون لواجب، ماذا يكون هذا الواجب؟ لا يشترط في مقدميته قصد القربة. وتطارة تكون عندي نوع آخر من المقدمات، مقدمة هذه المقدمة لواجب، هذا الواجب يشترط في مقدميته قصد القربة. بعبارة أخرى يعني طارة تكون المقدمة من المقدمة يعني وكأنه قيد في نفس المقدمة، قيد في نفس المقدمة هو قصد القربة، يعني وكأن المقدمة ماذا صارت؟ مركبة من ذات الفعل ومن قصد القربة، واضح؟ صارت المقدمة يعني لا أن عنوان المقدمية مقيد من قصد القربة، لا، المقدمة نفس المقدمة هي لواجب، هذا الواجب مقدمته مركبة من أمرين، مركبة من وضوء وقصد القربة، لا أن الوضوء كمقدمة مشروط ومقيد تحققه، يعني تحققه مشروط ومقيد بماذا؟ بقصد القربة، حتى نقول هذا يتنافى مع الخصوصية الرابعة. وضح الكلام؟ فنحن هكذا ننظر الآن للحج. الحج مقدميته كحج مقدميته مشروطة بقصد القربة؟ لا. طي المسافة ليس مشروطة بقصد القربة، ونحن كله حتى لو كان من باب جاء ساحر وأخذك من وطنك إلى مكة في هذه الحالة يتحقق منك قطع المسافة، تحقق قطع المسافة حتى لو لم تكن قاصدا، فلا يشترط فيه قصد القربة. فهذا واجب مقدمته سنخ مقدمة لا تتوقف على قصد القربة، لا، يعني صار كان هذا الواجب مقدمته بسيطة، هذا الأمور بسيطة ليست مركبة، يعني ليست مركبة من طي المسافة وقطع وقصد القربة، لا، هذا الواجب سنخ واجب مقدميته لم يؤخذ فيها قصد القربة، بينما الصلاة اشترط فيه الوضوء، ولكن مطلق الوضوء أم الوضوء المقيد؟ الوضوء المقيد بقصد القربة. فنحن عندما نقول بالخصوصية الرابعة أن الواجب الغير واجب توصلي إنما ننظر للمقدمة بعنوانها، أما هذه المقدمة طارة تكون مقدمة مركبة يعني مأخوذ فيها قصد القربة، وأخرى تكون مقدمة لا يأخذ فيها قصد القربة، وأما المقدمة بما هي مقدمة فهي أمر توصلي، واضح؟ يعني الآن الوضوح حتى يتحقق، هكذا نحن نقول هل يشترط فيه قصد القربة؟ لا، الوضوء بما هو الوضوء، يعني بمعنى هو هذا الغسلتين والمسحتين يشترط فيه فرض القربة؟ لا يشترط فيه فرض القربة، يتحقق الوضوء، ولكن الوضوء الذي للصلاة لا، لابد من فرض القربة. الوضوء الذي للصلاة لابد من فرض القربة. شفتوا كيف صار؟ الوضوء بما هو وضوء كغسلتين ومسحتين لا يشترط فيه فرض القربة كعنوان الوضوء. أما الوضوء الذي هو للصلاة، يعني الذي هو مقدمة للصلاة، يشترط فيه قصد القربة. صحيح؟ هنا ينتج عندنا إشكال، وهو أنه ما معنى قصد القربة؟ تقولون بأن هناك أنواع من المقدمات، هذه المقدمات صنف مقدمات مقيدة، هي كمقدمة مقيدة بقصد القربة، يعني قصد القربة وكأنه جزء من المقيد، لا أن المقيد القيد يعني قصد القربة عارض على المقدمة، لا، المقدمة عارضة على ما؟ على ذات الفعل مع قصد القربة، يعني صار ذات الفعل مع قصد القربة هو عنوان المقدمية. نأتي هنا ونقول في هذه الحالة قصد الامتثال ما معناه؟ سابقا أشرنا إليه، ما معنى قصد الامتثال؟ قصد القربة يعني قصد الامتثال. ما معنى قصد الامتثال؟ يعني التحرك عن محرك مولوي، هذا ما ذكرناه سابقا، صحيح؟ من هو المحرك نحو قصد الامتثال؟ إذا كان تقولون أن هناك مقدمات لابد فيها من قصد القربة، ما هو المحرك المولوي؟ نحن نقول في هذه الحالة هذه المقدمة التي هي وضوء مع قصد القربة متعلق لمن؟ بناء على الملازم، متعلق للواجب الغير، للوجوب الغيري، متعلقة للوجوب الغيري، فالوجوب الغيري هو الذي يحرك نحو امتثال المتعلق، والمتعلق هو ذات الفعل مع قصد القربة. ولكن ذكرتم أنتم في الخصوصية الأولى أن الواجب الغيري ليس لديه صلاحية التحريك المولوي، فمن أين نشأ هذا التحريك أو هذا التحرك بالأحرى؟ من أين نشأ؟ هذه مشكلة. هنا الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول يوجد عندي جوابان. الجواب الأول أن المحرك المولوي ليس هو الواجب الوجوب الغيري، لا، المحرك المولوي نحو امتثال المقدمة مع قصد القربة إنما هو الواجب النفسي. فالوجوب النفسي المتعلق بذي المقدمة هو الذي ترشح منه وجوب، هذا الوجوب له الصلاحية، أو بالأحرى لا نقول ترشحت، ليصير يختلط علينا الأمر بين المقدمة بين الوجوب الغير الوجوب النفسي، لا، نفس الوجوب النفسي الذي تعلق بالصلاة، نفس الوجوب النفسي الذي تعلق بالحج هو الذي حرك نحو امتثال الفعل. ومن هنا نحن قلنا امتثال المقدمة امتثال لذي المقدمة، فالذي حرك تحريكا مولويا من هو؟ هو الوجوب النفسي لا الوجوب الغيري. هذا واحد. ويوجد عندي جواب، هذا طبعا ينسجم مع من؟ مع يعني مع القول بأن الكلام وين؟ أن في العباديات الثلاث، في الطهارات الثلاث، طهارات يعني وضوء وغسل وتيمم. ويوجد عندي رأيان في هذه المسألة، رأي طبعا مختص بالوضوء، أن الوضوء مستحب نفسي أو ليس بمستحب نفسي، يعني أنت إذا أردت أن تتوضأ هل تتوضأ امتثالا للأمر النفسي ولو كان أمرا استحبابيا، أم لابد أن تتوضأ إما للكون على الطهارة أو للصلاة أو لقراءة القرآن؟ يوجد عندنا رأيان، كالسيد الخوي رحمه الله يرى أن الوضوء مستحب في نفسه، أي تعلق فيه أمر نفسي ولكنه مستحب. فهذا الجواب ينسجم مع من؟ مع من لا يقول بأن الوضوء مستحب نفسي. فحينئذ نأتي ونقول التحرك للوضوء بقصد القربة، والتحرك للغسل، وإن كان الغسل والتيمم فيه مشكلة لأنه لم يقل أحد استحبابهما النفسي، ولكن لا أقله في الوضوء. في الوضوء إذا لم نقل بالاستحباب النفسي، حينئذ نأتي ونقول التحرك المولوي منشأه هو الوجوب النفسي المتعلق بالنفس، أما إذا قلنا بأنه لا الوضوء يتعلق فيه أمر نفسي فيكون المحرك له من هو؟ الأمر النفسي المتعلق بنفس الوضوء، الأمر النفسي الاستحبابي. واضح؟ صح.
يمكن نقول شيخ إذا جعلنا الوضوء كثر على الوضوء يمكن نقول أنها وجود
نفسي مش وجود، مستحب نفسي نفس الوضوء. الآن يوجد رأي عندنا، رأي فقهي، أنه يقول الآن أنا مثلا أريد أن أتوضأ. لماذا تريد أن تتوضأ؟ لا لا، هذا هو رأي فقهي موجود، أريد أن أتوضأ. لماذا؟ لأن الوضوء مستحب، لا للصلاة ولا لكوني على الطهارة ولا لقراءة القرآن ولا لمسك كتاب القرآن ولا للشيء، فقط أريد أن أتوضأ لكون الوضوء مستحبا نفسي. فيكون الأمر الاستحبابي، من الأمر الاستحبابي محرك، فيكون الأمر الاستحبابي النفسي المتعلق بالوضوء هو المحرك لا الأمر الغيري حتى يتنافى مع الخصوصية الأولى. هذا على القول بتعلق أمر نفسي. أما مع عدم القول بتعلق أمر نفسي كما هو رأي المشهور أن الوضوء ليس مستحبا في نفسه بل هو مستحب لغيره مثلا أو واجب لغيره بحسب الغير، فهو لم يتعلق به أمر نفسي، المتعلق به فقط أمر غيري. حينئذ نأتي ونقول إذا كان هذا الأمر الغيري متعلق بالوضوء، والوضوء كمقدمة وضوء مع قصد القربة، يعني كعنوان المقدمية وضوء مع قصد القربة، فحينئذ يعني يشترط في هذه المقدمة قصد القربة. قصد القربة ما معناها؟ التحرك نحو امتثال الوضوء. ما هو المحرك نحو امتثال الوضوء؟ هل الأمر الغيري ليس له الصلاحية؟ فحينئذ يتعين، ولا نقول بتعلق أمر نفسي به، فيتعين حينئذ القول بأن المحرك المولوي لامتثال المقدمة مع قصد القربة إنما هو ما؟ الوجوب النفسي المتعلق به المقدمة. قال مشاكل تطبيقية. استعرضنا فيما سبق أربع خصائص وحالات للوجوب الغيري وتقدم صافي، وتنص الثانية من هذه الخصائص منها على امتثال الوجوب، على أن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا كما أنه لا يستتبع عقابا. وتنص الرابعة منها من هذه الخصائص على أن الوجوب الغيري توصلي وليس تعبديا، أي لا يشترط في المقدمة قصد القربة، فعنوان المقدمية حتى يتحقق لا يشترط فيه قصد القربة. وقد لوحظ هنا الإشكال أن ما ثبت من ترتب الثواب على جملة من المقدمة كما دلت عليه الروايات، كما ورد في رواية من أتى قبر الحسين عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة، هذه يعني على نفس 1000 حسنة على ماذا؟ على نفس الخطوة. وكذلك الأمر بالنسبة للحج، هذا الذي ورد ينافي الحالة الثانية للوجوب الغيري التي تقول بأن الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا. والمشكلة الثانية وأن ما ثبت من عبادية الوضوء والغسل والتيمم حيث ثبت بأن الوضوء يشترط فيه قصد القربة، والغسل يشترط فيه قصد القربة، والتيمم يشترط فيه قصد القربة، وأن ما ثبت من عبادية الوضوء والغسل والتيمم واعتبار قصد القربة فيه هنا واو تفسيرية، عطف تفسير يعني عبادية معنى اعتبار قصد القربة فيها، ينافي الحالة الرابعة له للوجوب الغيري حيث إنها تنص على الوجوء، تنص على توصلية المقدمات. فما هو الجواب؟ والجواب أما فيما يتصل بالحالة الثانية يعني بالمشكلة الأولى التي هي وليدة الحالة الثانية، فهو أنها تنفي استتباع امتثال الوجوب الغيري بما هو امتثال الوجوب الغيري، يعني بعنوان المقدمية أنا أريد أن أمتثل، يعني أنا أسافر بعنوان امتثال السفر فقط، لأنه على القول بتعلق الوجوب الغيري فيه، فهنا في هذه الحالة أنا أريد أن أمتثل فقط لهذا لعنوان المقدمية بما هو مقدمة، حينئذ صحيح لا تستتبع ثوابا لأن لا قيمة لهذه المقدمة إلا إذا صدق أنها شروع في ذي المقدمة. أما إذا لم يصدق أنها شروع في ذي المقدمة، المقدمة بما هي مقدمة لا تستدبع ثوابا. ولا تنفي الخصوصية الرابعة، هذا هو الذي تنفيه، أي الامتثال الوجوب الغيري بما هو وجوب الغير. ولا تنفي ترتب الثواب على المقدمة لا بما هي مقدمة، بل بما هي شروع في امتثال الوجوب النفسي. لأن الذي يطوي المسافة كأنه حج، والذي يخطو خطوات الإمام الحسين كأنه زار الإمام الحسين، فالشروع في المشي أو الشروع في السفر إنما هو شروع في الزيارة أو شروع في الحاج. وذلك فيما إذا أتى بها بقصد التوصل بها إلى امتثاله، يعني لا أنه فقط أنا أريد أن أمشي فقط، ألا تريد أن تزور الحسين سلام الله عليه؟ يقول نعم، فلا بد أن تقصد بهذا المشي زيارة الإمام الحسين حتى تستحق الثواب. أما أنك تنوي المشي بما هو مشي لا يستحق عليه الثواب. أن تنوي السفر إلى مكة لا بما أنه موصل إلى الحاج، بل بما هو سفر لا يستحق عليه الثواب. استحقاق الثواب لا بد أن يكون ماذا؟ مصداق، يعني لا بد أن تكون المقدمة مصداقا للشروع في ذي المقدمة. إذا لم تكن مصداقا فلا يستحق عليها الثواب. فلذلك ما ورد من الروايات التي تقول بأن بعض المقدمات عليها ثواب إنما هي بهذا اللحاق، أي أنها مصداق للشروع في ذي المقدمة. وذلك فيما إذا أتى بها بقصد التوصل بها على امتثاله. وما ثبت بالروايات من الثواب على المقدمات يمكن تطبيقه على ذلك، يعني أن استحقاق الثواب على المقدمة بما هو شروع في ذي المقدمة لا بما هو شروع في نفس المقدمة. وأما فيما يتصل بالحالة الرابعة، يعني فيما يتصل بالمشكلة الثانية، فإنها في الحقيقة الخصوصية الرابعة ماذا تنفي؟ تنفي دخول أي شيء في دائرة الواجب الغيري زائدا على ذات المقدمة التي يتوقف عليها الواجب النفسي فقط. يعني الآن نحن ماذا قلنا؟ يوجد عندي مقدمة لواجب، هكذا هذه المقدمة بما هي مقدمة لا يشترط فيها زائد على عنوان على المقدمية. المشكلة وين؟ أنه يوجد عندي بعض الواجبات مقدماته مركبة من ذات الفعل ومن قيد القربة. فوضح من صار؟ فصار عندي المقدمة هي التي مركبة من ذات الفعل وقصد القربة، لا أن عنوان المقدمية موقوف على قصد القربة. لذلك يقول فإنها في الحقيقة إنما تنفي دخول أي شيء في دائرة الواجب الغيري زائدا على ذات المقدمة. يعني الآن إذا أردنا أن نبينها هكذا، مثلا وضوء زائد قصد القربة فهو هذه المقدمة، هذه كلها مقدمة. لا نقول المقدمة ما هي؟ المقدمة هي الوضوء، نقول هذا الوضوء بعد أن تحقق عنوان المقدمية ماذا نقول؟ سقوطها أو تحققها مشروط مقيد بقصد القربة. هذا ليس صحيح، يعني صار بناء على هذا عنوان المقدمية هو الذي عرض على هذا على المقدمة، بينما هنا ماذا؟ قصد القربة هو الذي عرض على المقدمة. هذا المنفي خصوصية رابعة تنفي هذا، أن يكون قصد القربة هو الذي انطبع على المقدمة، يعني بمعنى في هذه الحالة أخذ قيد فيها بعد تحققها. لا، نحن نقول المقدمة الرابعة هذا الذي تنفيه، ولا تنفي أن تكون المقدمة عارضة على من؟ هي التي عارضة على الوضوء زائد قصد القربة الذي هو يشكل مقدمة لواجب. فيقول فإن في الحقيقة إنما تنفي دخول أي شيء في دائرة الواجب الغير زائد على ذات المقدمة التي يتوقف عليها الواجب. والواجب كالصلاة متوقف على من؟ على مقدمة. ما هي هذه المقدمة؟ الوضوء مع قصد القربة. بينما في الحاج على ماذا متوقف؟ على مقدمة. وما هي طي المسافة؟ فمقدميته ليست فيها قصد القربة، وهذا الذي نحن نقوله. زائدا على المقدمة لا يشترط شيء آخر، والمقدمة طارة تكون مقدمة مأخوذ فيها قصد القربة، وأخرى مقدمة لا يوجد فيها قصد القربة. فإذا كان الواجب النفسي متوقفا على ذات الفعل مثل ما كالحج بالنسبة لطي المسافة، امتنع أخذ قصد القربة في متعلق الوجوب الغيري، فلا نقول بأن المقدمة يشترط فيها قصد القربة، أو نقول تحقق المقدمية موقوف على قصد القربة لعدم توقف الواجب النفسي عليه. الواجب النفسي على ماذا متوقف؟ عطي المسافة فقط من دون قصد القربة. وإذا كان الواجب النفسي كالصلاة مثلا متوقفا على الفعل مع قصد القربة، يعني الصلاة متوقفة على ماذا؟ على مقدمة. ما هي هذه المقدمة؟ الوضوء مع قصد القربة. فالمقدمية ما هي؟ الوضوء مع قصد القربة، لا الوضوء بنفسه، الوضوء مع قصد القربة. تعين تعلق الوجوب الغيري بهما معا، فهما معا مقدمة، لا أحدهما مقدمة ولا آخر قائد. واضح؟ لا أحدهما مقدمة ولا آخر قائد حتى نقول يتنافى مع الخصوصية الرابعة، بل كليهما كلاهما مقدمة، لأن قصد القربة في هذه الحالة يعتبر جزءا من المقدمة. فحينئذ في هذه الحالة يلزم الاتيان بقصد القربة، ولكن لا من جهة سقوط أن سقوط الأمر بالمقدمة موقوف على قصد القربة، لا لا، هذا يتنافى مع الخصوصية الرابعة، بل من جهة أن نفس المقدمة موقوف على من؟ على قصد القربة. نفس المقدمة موقوف على قصد القربة. يعني هنا في هذه الحالة كما عبر الشيخ اليلواني يقول العبادية طرأت على المقدمة، لا المقدمة طرأت العقل، العبادية لم تطرأ على المقدمة، بل المقدمة طرأت على العبادية. يعني بعد أن صار الوضوء مشروط بقصد القربة إجا عنوان المقدمية، إجا عنوان المقدمية، لا أنه في هذه الحالة تحققت المقدمية وجاء عنوان العبادية. واضح؟ فالعبادية كما يعبر العبادية لم تطرأ على المقدمة، بل عنوان المقدمية طرأ على العبادية، كما هو هنا الوضوء زائد قصد القربة هو ماذا؟ هو المقدمة. تحققت المقدمة، نأتي ونقول عبادية طرأت عليها. بينما هنا ماذا نقول؟ المقدمة ما هي؟ الوضوء مثلا، المقدمة هي الوضوء وقصد القربة، يعني العبادية طرأت عليها. هذا الذي تنفيه الخصوصية الرابعة. فالخصوصية الرابعة تنفي طريان ماذا؟ أو طروق بعبارة أخرى، تنفي طروق العبادة المقدمية على العبادة، ولا تنفي طروق العبادة على المقدمية. وفي كل مورد يقوم فيه الدليل على عبادية المقدمة نستكشف انطباق هذه الحالة عليها، كما ورد بالنسبة للطهرات الثلاث، فإن ورد أنه اشترط فيه قصد القربة، فحينئذ ماذا نستكشف؟ نستكشف أن المقدمة هي مركبة من جزئين، من ذات الفعل وقصد القربة، لا أن العبادية طرأت على عنوان المقدمة. واضح إن شاء الله؟ فإن قيل هذا الإشكال الذي أشرنا إليه أنه بناء على هذا القول، والمقدمات تكون مركبة من جزئين، من ذات الفعل وقصد القربة، وقصد القربة يعني ما هو؟ يعني هو التحرك عن محرك مولوي. ما هو المحرك المولوي؟ لا يوجد في الميدان إلا ماذا؟ إلا الواجب الغيري. والواجب الغيري أو الوجوب الغيري بالأحرى، والوجوب الغيري ماذا؟ لا، ليس له صلاحية التحريك المولوي، فمن هو المحرك؟ نقع في مشكلة. فإن قيل أليس قصد القربة معناه التحرك عن محرك المولوي لإيجاد الفعل، يعني لتحقق الوضوء؟ وقد فرضنا أن الأمر الغيري لا يصلح بالتحريك المولوي، لأن هنا ماذا؟ لا يوجد عندي إلا الأمر الغيري هو الذي تعلق بالوضوء مع قصد القرب، لا يوجد له، فهو المفروض أنه يكون حركة نحو امتثال الفعل، كما نصت عليه الحالة الأولى من الحالات الأربعة المتقدمة للوجوب الغيري التي قالت أن الوجوب الغيري ليس فيه صلاحية التحريك العفو. فما هو المحرك المولوي نحو المقدمة؟ فإذا حليت المشكلة التي ولدت من الخصوصية الرابعة بهذا الجواب، هذا الجواب يتصادم مع الخصوصية الأولى، فلا بد أن يكون في هذه الحالة ليس بصحيح، لا بد أن يكون هذا الجواب ليس بصحيح. ولكن الشهيد الصدر يقول كان الجواب أن المحرك المولوي نحوها، نحو ماذا؟ نحو المقدمة، يعني المحرك المولوي نحو المقدمة ما هو؟ هو الوجوب النفس المتعلق بذيها، نفس الوجوب النفس المتعلق بالصلاة، وهذا التحريك يتمثل في قصد التوصل، يعني الذي عبرنا عنه ما هو؟ أي الشروع في الواجب النفسي. الشروع في المقدمة هو الشروع في الواجب النفسي، متى يكون ذلك؟ فيما لو كان قاصدا للتوصل إلى الواجب النفسي، يعني أنا الآن إذا أردت أن أتوضأ للصلاة، هذا هو أتوضأ بقصد التوصل إلى الصلاة، فحينئذ أتحرك، يكون المحرك لي نحو الوضوء ما هو؟ إذا أردت أن أصلي وأعرف أن الصلاة موقوفة على من؟ على وضوء مع قصد القربة، فلا أتحرك للوضوء مع قصد القربة، من هو الذي حركني؟ الصلاة التي حركتني. على فرض المثال أن طي المسافة مشروط بقصد القربة، يعني الحج مشروط بطي المسافة مع قصد القربة، أنا إذا أردت أن أحج ألا يحركني هذا لقطع المسافة مع قصد القربة؟ يحركني. فالمحرك الحقيقي من هو؟ الواجب النفسي، وليس هو الواجب الغيري، فلا تصادم مع الخصوصية الرابعة، الخصوصية الأولى العفو. هذا إضافة إلى إمكان
لكن هذا الكلام شنو؟ لو كانت المتبنى عليه الاسم الثاني كانه يقوم على سنة، أما مع بناء على أن المقدمة هي الجزء مكون من الجزء فلا يكون هذا الكلام صحيح.
ليش؟
أو يقوم على يقوم
لا، ما نحن أشرنا إليه سابقا، أشرنا إليه سابقا
لأنه قبل أن يكون الوضوء، قبل أن يكون المقدم تام، أن يكون المقدمية لا يأتيه الوجود الغير من الوجود النفسي، فكيف يكون هذا نفس التكوين، نفس الجزء الموجود في المقدمة هو الذي يأتيه من الوجود
النفسي؟ عندي وضوء ذات قصد امتثال، قصد امتثال الامر، هذا معنى قصد القربة، يا قصد امتثال الامر، اي امر غيري، هذا ينقضي معنى خصوصية الاولى، خصوصية الاولى صحيح، فلا بد ان يكون قصد امتثال من الامر الذي حرك من قصد الامتثال، من هو الامر النفسي؟ ولكن متى يحرك الامر النفسي نحو امتثال الوضوء بقصد القربة؟ متى؟ فيما لو اردت التوصل الى الامر النفسي، فالامر النفسي ليس موقوفا على المقدم، لا ليس موقوفا على المقدم، لماذا؟ فاعتبارا هذا الوجوب، الوجوب ليس مشروطا على مقدمات الواجب، الواجب موقوف على هذه المقدمات، هذه المقدمات واجب ليس مقدمات وجود، فالواجب النفسي متحقق، الوجوب النفسي متحقق لتحقق شرائطه، فحينئذ هذا الوجوب النفسي يدعو الى متعلقه، ما هو متعلقه؟ الصلاة، صحيح؟ هذا متعلق الوجوب النفسي، فالصلاة نفس هذا الواجب، يعني هذا الواجب موقوف على الوضوء زائد قصد القربة، فيكون الوجوب، هذا الوجوب، الوجوب هو الذي، الوجوب المتعلق بالصلاة هو الذي يحركني بذلك، لأنني أعرف بأن الصلاة موقوفة على الوجوب زائد قصد القربة، فالذي حركني للامتثال من هو؟ هو الوجوب نفسه، وليس هو الواجب، حتى نقول أنه لا يوجد الواجب إلا بعد وجود مقدمته.
هذا إضافة إلى إمكان افتراض وجود هذا. طبعا الجواب الأول كان الجواب هذا بناء على أنه لا يوجد أمر نفسي متعلق بهذه الطهارات الثلاث. أما إذا قلنا بذلك كما هو رأي سيد الخوني رحمه الله فحينئذ يكون المحرك هو الأمر النفسي وليس هو الأمر الغيري، فتبقى الخصوصية الأولى ماذا؟ على حالها، ولا يتولد من خلالها مشكلة. هذا إضافة إلى إمكان افتراض وجود أمر نفسي ولو كان استحبابيا متعلق بالمقدمة أحيانا. ماذا قال؟ لماذا قال أحيانا؟ يعني هنا في هذه الحالة وكأنه يريد أن يشير لأنه في بعض الأحيان يتعلق أمر نفسي بأحد طهارات مثل ماذا؟ مثل تعلق الأمر النفسي بالوضوء دون الغسل والتيمم بقطع النظر عن مقدميتها. يعني هنا حينئذ يكون الوضوء سواء كان مقدمة أم لم يكن مقدمة فهو مستحب النفسي، كما هو الحال في الوضوء على القول باستحبابه النفسي. فحينئذ يكون المكلف مخير ما بين الاتيان بالوضوء امتثالا لأمره النفس الاستحبابي، أو يقول لا، أو مخير بينه وبين أن يأتي به بقصد التوصل إلى الاتيان بماذا؟ بالواجب النفسي. واضح؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذه المسألة، والحمد لله رب العالمين. حضروا درس غدا، لأن درس غدا يحتاج إلى في أمان